وهم يطقطئون رؤوسهم وبدأت عيونهم تزرف دمعا، بدأ البكاء يظهر في صفوف الأنصار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة يعني أمر تافه من الدنيا، فألفت بها قوما ليسلموا ووكلت إلي إسلامكم؟ يعني أنتوا بتبصوا لشيء تافه من الدنيا، أردت بي أن أنا أألف بين الناس، بين قلوب الناس اللي لسه أسلمت للتو، وأنا توكلت على إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون الله ورسوله أمن وأبقى، الله ورسوله أمن وأفضل؟ وازداد البكاء بين الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، والذي نفس محمد بيده، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، الناس كسار والأنصار شعار. ثم أخذ يدعو لهم وهم يبكون: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وهم يبكون ويقولون: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا، ما نريد شيئا من الدنيا، رضينا برسول الله قسما وحظا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فخرج الأنصار وهم راضون برسول الله قسما وحظا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا أحب الأنصار رسول الله، فقد ضحوا بأنفسهم. ماذا صنعوا في أحد؟ ماذا فعلوا في بدر؟ كيف صنعوا في الخندق؟ كانوا كلهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خافوا أن يتذكر النبي قومه وينساهم. والله أخوات، هم ما فكروش أبدا في الشاة والبعير، هم ما فكروش في الفلوس، ولكن أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكرهم. يعني عارفين كده لما مثلا واحدة مثلا تبقى مع صاحبتها حبيبتها قوي قوي قوي، وتيجي أخت صاحبتها دي تقعد معاها فتنسى صاحبتها وما تكلمهاش، فصاحبتها دي تزعل، هي مش عايزة حاجة منها، لكن هي بتغير عليها، زعلانة أن هي راحت لغيرها. وللنبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في ذلك، فهو يعني الأنصار زعلوا وتأثروا ان هو بدأ يعطي اصحابه ويعطي اهله من مكة حتى ولو كانوا اسلموا حديثا وسبهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد بذلك الا التأليف بين قلوب المسلمين الذين للتو قد اسلموا. ثم اكمل النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، لان هوازن قد تركت كل اموالها، مكث في تقسيم الغنائم اياما طويلة، لكنهم لم يأتوا مستسلمين ولم يأتوا مسلمين مؤمنين، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم الى تقسيم اموالهم على الناس جميعا. بعد ان قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، جاءته هوازن مؤمنة مسلمة، فخيرهم النبي بين اموالهم والغنائم وبين السبي، فاختاروا السبي وقالوا له: يا رسول الله، ان فيهم العمات والامهات والخالات والبنات، فاعتقهم. فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح كل من كان تحته وقال: اما الناس فاني لا املكهم. فلما راى الصحابة رسول الله يعتق السبي اعتقوهم جميعا. هذا الدين لم يأتي لاجل المال او الدنيا، انما جاء رحمة للعالمين. وبعدها اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى مدينته إلى طيبة، وهنا بدأ تطهير الجزيرة العربية من الأصنام والأوثان، فبدأ بإرسال السرايا. أرسل النبي سريتين عليها عمرو بن العاص، أرسلها إلى قبيلة هزيل، وكان عندهم اللي هو الصنم اللي اسمه سواع، صنم يعبد من دون الله. فلما جاءهم عمرو بن العاص سأله خادم سواع، يعني السايس بتاع سواع والخادم بتاعه، قال له: ماذا ستفعل؟ قال: إني هادمه. قال: لن تستطيع، أنت مش هتقدر. ليه؟ لأنهم كانوا بيخافوا من الأصنام يا أخوات، كانوا يخافون من الأصنام خوفا شديدا. فقال له عمرو بن العاص: ويحك، إنه صنم لا يضر ولا ينفع. فهدمه عمرو وأمر أصحابه فدكوه وسووه بالأرض، فأسلم الخادم وأسلم الناس. وأرسل سعد بن زيد إلى مناه عند ساحل البحر فهدمه، وأرسل الإمام علي بن أبي طالب إلى قبيل الطيء في سرية عليها 150 فارس، فلما جاءهم قاومه الناس، ولكنه هزمهم وهدم أصنامهم وساق الغنائم والسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مشهورا عندهم آل أبو حاتم الطائي، كريم العرب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم آل حاتم، أما عدي بن حاتم فقد فر إلى الشام، وبقيت أخته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أتته فقالت: أخت أخت عدي بن حاتم الطائي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا امرأة كبيرة لا أقدر على الخدمة، فمن علي من الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ومن الوافد؟ قالت: أخي عدي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت في اليوم التالي والنبي يعلم أنها بنت حاتم الطائي كريم العرب، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وهلك الوالد، فمن علي من الله عليك. فجاءته في اليوم التالي فمن الرسول عليها وأطلق سراحها. فقال لها علي بن أبي طالب: سلي رسول الله الحملان، يعني اسأليه على حاجة تحملك إلى قريتك، يعني اسأليه على ركوبة يعني تركبي بيها وتروحي بلدك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها وأعطاها شيئا تركب عليه. فذهبت مسرعة إلى الشام إلى أخيها فقالت له: يا عدي، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع، فوالله فعل فعلة لا يفعلها أبوك، أي أكرمني كرما لا يفعلها أبوك نفسه وهو كريم العرب، فكان نبينا أكرم من حاتم الطائي. ائته راغبا يا عدي. فأسرع عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما جاء النبي وجده يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: أما لا، ما نعبدهم يا رسول الله، إحنا ما نعبدش الأحبار والرهبان. قال: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعلم إلها من دون الله؟ قال: لا. فقال: ألا يضرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال: لا. قال: أيضرك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: لا. فإذا بعدي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فأسلم وتعلم الإسلام وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام. فلما قوي إسلامه قال له النبي: يا عدي، إن طالت بك حياة لترين الزعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، ولترين كنوز كسرى تفتح، ولترين الرجل يعطى ملء يده وكفه ذهبا لا يقبله أحد من الناس. يقول عدي: فعشت حتى رأيت الزعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى، وقلت لأصحابي: لإن طالت بكم حياة لترون رجلا الرجل يعطى من أيده وكفه ذهبا لا يقبله أحدا من الناس. وهكذا طهر النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة من الأصنام والأوثان. طابت رحلتك يا رسول الله، وطابت سيرتك يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.